بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه قراءة في كتاب القواعد الأربعة تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم ورب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وأعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه الرسالة العظيمة القواعد الأربع لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله تعالى، ضمن مجموعة رسائل ألفها بنصرة التوحيد رحمه الله تعالى. وتعلمون قدر هذا الإمام العلم محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي الذي جدد معالم الدين في القرن الذي ولد فيه رحمه الله تعالى، ووفقه الله عز وجل وأيده بالأمير محمد بن سعود الذي اقتنع بدعوته عن طريق زوجته الأميرة موضي رحمهم الله تعالى جميعا، ووقف السيف بجوار العلم والعلماء فأنتج ذلك خيرا كثيرا. وهذا دائما ندندن حوله: وقوف الأمراء والحكام بجانب الدعاة والمصلحين والعلماء. وأفضل طريق لهذا هو طريق السلف. السلف الصالح يحرصون على ذلك، يحرصون على عدم تأليب الناس على الحكام والأمراء، وعلى وقوف الحكام والأمراء وعظماء الناس بجوار الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا مستمد من الكتاب والسنة. ففي القرآن يقول الله عز وجل عليكم الصلاة والسلام: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية، إلى أن قال سبحانه: والمؤلفة قلوبهم. ومن أصناف الزكاة المؤلفة قلوبهم، وهم عظماء العشائر. من أصناف المؤلفة قلوبهم عظماء العشائر من الكفار، ممن إذا أسلموا أسلم بإسلامهم أقوامهم، هؤلاء يدفع لهم الزكاة استجلابا واستعطافا لقلوبهم من أجل نصرة الإسلام ونصرة الدين. قد وفق الله هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فجدد من دثر من شعائر الدين، وكانت الجزيرة العربية تعج بالشرك، يعبدون الأحجار والأشجار، فقام فيهم وجدد التوحيد وأزاح الشرك، وألف كتابه العظيم التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونفع الله به نفعا عظيما. ومن ضمن مؤلفاته ورسائله القواعد الأربع التي نحن بصددها. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل يبدأ لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. والحديث وإن كان في إسناده مقال ولكن ليش يشهد له عموم الاستعانة بالبسملة. والباء في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اختلف هل الباء هنا للمصاحبة أم للاستعانة. نعم. فذهب الزمخشري من المعتزلة إلى أن الباء للمصاحبة ونصر ذلك نصرا عظيما على الرغم أن الباء هنا من جهة اللغة الوجه الأقوى فيها أنها للاستعانة، وإنما الزمخشري مع فحولته في العلم وبلاغته وقوته أراد أن ينصر مذهبه الفاسد الباطل ومذهب المعتزلة القائلين بأنه لا يؤخذ بالأسباب. لذلك قال أن الباء في بسم الله الرحمن الرحيم للمصاحبة وليست للاستعانة. الصواب والأظهر أن الباء هنا للاستعانة، يعني أبدأ كوني مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم. والله علم على الذات الإلهية ولا يجوز لأحد أن يتسمى باسمه جل وعلا الله. على الذات الإلهية. والرحمن نعت، الرحمن الرحيم نعت لله، والرحمن اسم يشتق منه صفة الرحمة، والرحيم اسم يشتق منه أيضا صفة الرحمة. واختلف أيهما أعم، ولعل أجود ما قيل في ذلك الله أعلم أن الرحمن بجميع الناس مؤمنهم وكافرهم، والرحيم خاص بالمؤمنين لقوله تعالى بالمؤمنين رحيما. والله يعني أنا مشغول والله أين بعد عشر ساعات. ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء. والرحمة صفة ذات لله جل وعلا، ورحمة الله 100 جزء أنزل منها جزءا واحدا وأمسك عنده سبحانه 99، فبهذا الجزء يتراحم العباد حتى أن الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفائدة معرفة الإنسان ذلك أنه مهما فرط يعلم أن رحمة الله أوسع، فيلجأ إلى الله في أن يرحمه وأن يتوب عليه جل وعلا. وأيضا في دليل على مدى الظلم الذي وقع فيه من خلد في النار من المشركين والمنافقين والكافرين، لأنه مع أن رحمة الله وسعت كل شيء إلا أنهم خلدوا في النار والعياذ بالله، المشركين والكفار والمنافقين. الإنسان مهما فرط وقصر يرجع إلى الله عز وجل. وصفات الله تبارك وتعالى يجب على الإنسان أن يثبتها كما جاءت ويتعبد الله سبحانه وتعالى بمعانيها. صفات الله عز وجل الثابتة في الكتاب والسنة، الواردة في الكتاب والثابتة في السنة، يجب على الإنسان أن يثبتها ويتعبد الله جل وعلا بها. وأما قول السلف أمروها كما جاءت فليس المقصود معنى الصفة، وإنما المقصود كيفية الصفة. والبسملة مستحبة في عدة مواطن. نعم نعم
مقصود
ليس المقصود معاني الصفات وإنما كيفية. والبسملة مستحبة في عدة مواطن وردت في السنة، منها عند الخروج من البيت بسم الله توكلت على الله، وعند الدخول بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا حديث، وعند اتيان الأهل بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان، وعند الأكل والشرب، وعند الوضوء. نعم وأيضا وغيرها من المواضع، كل أمر ذي بال يبدأ فيه بسم الله سبحانه وتعالى، ولا يستقبل الإنسان الشيء ويحتقره، وإنما يسمي الله عز وجل. وأيضا إذا عثرت الدابة لا يقول الإنسان تعس الشيطان فإنه يتعاظم، ولكن يقول بسم الله. وفي فواتح السور أيضا خصوصا سورة الفاتحة والبسملة أجمع العلماء على أنها جزء آية من سورة النمل، واختلفوا في هل هي آية من كل سور القرآن أم لا، واشتد خلافهم في الفاتحة، ويخف الخلاف فيما عدا الفاتحة. وأيضا هي ليست لا يفتتح بها سورة براءة التوبة، وبعض العلماء ذهب إلى أنها آية من الفاتحة لأنها مرسومة آية في المصحف رقم 1 في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، بخلاف باقي سور القرآن كلها، فإن بسم الله الرحمن الرحيم غير معدودة آية. والقول الثاني أنها ليست بآية، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين هو الأظهر والله أعلم، وجمع من المشايخ أيضا أنها ليست بآية، وهذا الأظهر والله أعلم أنها ليست آية من الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم في قوله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وأيضا من أقوى الأدلة على أنها ليست بآية ما جاء في حديث أنس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون صلاتهم بي الحمد لله رب العالمين، فلو كانت آية لجهروا بها كباقي آيات الفاتحة، ولكن مع هذا يستحب الإصرار بها وعدم الجهر، فلو كانت آية لجهر بها كباقي الآيات. وإنما نقول هذا خلاف، لأن إذا اعتقد الإنسان أن الفاتحة أن البسملة آية ونسيها في الصلاة فإنه لا يعتد بهذه الركعة، لا يعتد بهذه الركعة إذا نسى البسملة، لكم تعلمون أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، فإذا نسي الإنسان آية من الفاتحة عامدا كان أم ناسيا لا تصح هذه الركعة ولكن عقد، بخلاف الواجب إذا نسي الإنسان واجبا فإنه يجبره سجود السهو، أما الركن فلا يجبره سجود السهو وتبطل الركعة بتركه عمدا كان أم ناسيا، عامدا كان أم ناسيا. لا، لأن أنس قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وذكر عمر بن الخطاب بالحمد، فلو أن يعتقد ذلك ولكن يسر بها كما أسر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلم لجواز الجهر خصوصا أحيانا للتعليم، أنه جاء حديث حقيقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يجهر بها وينسب ذلك فيما أذكر للنبي يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو فعل أحيانا والله أعلم عند جماعة من العلم لا بأس، يجوز للتعليم والسنة التي قالها أنس وسبرها عن الرسول عليه الصلاة والسلام لأن أنس كان خادمه عليه الصلاة والسلام، فكان أعلم الناس بأحواله وعبادته. نعم يعني عرفها وعده فهمها.
يعني إذا ليش البسملة هي قبل تعتبر ركعة لاغية؟
إذا كان يعتقد وجوب، إذا كان يعتقد أن البسملة على حسب اعتقاد. وبهذا المناسبة ننبه أيضا أن الإنسان إذا كان يعتقد شيئا وإمامه يعتقد شيئا، مثلا كان يقول كان يعتقد أو يترجح لديه أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء كما هو قول جمهور أهل العلم والخلفاء الأربعة خلافا للحنابلة رحمهم الله القائلين بأن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. فلو صلى وراء شخص حنفي أو شافعي أو مالكي لا يرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، هل وهو يرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء وتغدى سويا وقام لصلاة العصر ولم يتوضأ الإمام وتوضأ والمأموم ألزم نفسه بالوضوء، فهل يصلي خلفه أم لا يصلي؟ أما الصلاة خلفه قولا واحدا تجوز وصحيح، لأننا نعتقد أنه لا ينقض الوضوء. وهذه مسألة مهمة لأن بعض الناس تشدد في هذا، يقول لو صلى ما صليش وراء صلي الواحد، لا، فطالما نعتقد أنه لا ينقض الوضوء صلاة صحيح.
بالنسبة
للناس كنا نسألها
كده عند المواقف
إذا كان متعلق بالدرس ما فيش مال أو كما تحبه عشان بس يعني إيه يعني حاول يعني
بالنسبة للقضاء أقول في المؤلفة تقولوا منه سهل لما عظائم القبائل من الكفار يعني معنى كده الكافر يأخذ سهل من الصدقات
من الزكاة. نعم عظماء القوم المؤلفة قلوبهم قسمان عند أهل العلم كما ذكر العلماء، المؤمنون ضعاف الإيمان ويجوز إعطاؤهم من الزكاة، والقسم الثاني عظماء الكفار والعشائر الذين يرجى إسلام قومهم بإسلامهم أو كف شرهم، يجوز إعطاؤهم من الزكاة.
ما تبقاش درجة من درجات الولاء حتى
لا ليس هذا ولاء، لا هذا ليس ولاء، يجوز البيع والشراء معهم. قال رحمه الله تعالى أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. افتتح رحمه الله تعالى هذه القواعد الأربع بهذا الدعاء بعد البسملة، والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل، والأصل ما يبنى عليه غيره. وكتاب القواعد أو رسالة القواعد الأربع تدور حول أمرين: معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. والقواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله لم يأتي بها من عنده من فكره، وإنما هذه القواعد مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا عرفت هذه القواعد سهل عليك بعد ذلك أمر التوحيد وأمر معرفة الشرك وخطر، وهذا أمر لا شك أنه مهم جدا، معرفة التوحيد وأهميته ومعرفة الشرك وخطورته هذا شيء من الأهمية بمكان. وقد قدم المؤلف رحمه الله لهذه القواعد الأربع بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله، حيث قال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. وهذه مقدمة عظيمة فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدته يريد بذلك الحق وتجنب الضلال والشرك، فهذا حري أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. وإذا تولاه الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره أن تصل إليه، والولاء معناه الحب والنصرة. يقول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والولاء معناه الحب والنصرة. فإذا تولاك الله أخرجك من الظلمات إلى النور، ومن الشرك والكفر والشكوك والإلحاد إلى التوحيد والإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وولاية الله لعبده في الدنيا تكون بتوفيقه وهدايته إلى الخير، وفي الآخرة تكون بنيل السعادة التي لا شقاء بعدها أبدا، وهذه تكون في الجنة نسأل الله من فضله، حيث لا مرض ولا سقم ولا شقاء، وإنما السعادة الأبدية السرمدية لا تنقطع السعادة. حتى لما كانوا يفعلون شيئا يشبه التكاليف في الدنيا كان من باب التنعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل الجنة: يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. فهذا التسبيح ليس تكليفا وتعبدا، وإنما هو تنعما، يتنعمون بتسبيح الله في الجنة. أما في الدنيا فهو تكليف، مكلف الإنسان في السجود وفي الركوع أن يسبح الله سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، لا بد أن يأتي بها تكليف. أما في الآخرة يسبح الله تنعما بهذا التسبيح، نسأل الله من فضله. قال رحمه الله تعالى: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وهذه دعوة الأنبياء والصالحين، يسألون الله أن يجعلهم مباركين أينما كان. وهناك من الناس من هو مبارك ينفع الله به حيث كان، فهو كالغيث أينما وجد نفعه، وهو مفتاح للخير مغلاق للشر. وهناك أناس والعياذ بالله مفاتيح للشر مغاليق للخير يصدون عنه والعياذ بالله، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. والبركة في العبد في سائر الخلق على النبي صلى الله عليه وسلم، البركة فيهم بركة فعل وليست بركة ذات. أما البركة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها بركة ذات وبركة فعل، فآثاره عليه السلام مباركة، يجوز للإنسان أن يتبرك بها كشعره وعرقه وبزاقه. فلما حلق رأسه صلى الله عليه وسلم وتحلل في صلح الحديبية تقاتل، كاد الصحابة أن يتقاتلون على الحلاق، ولم تسقط شعرة إلا في يد رجل وأخذوا يدلكون بها أبدانهم تبركا بشعره صلى الله عليه وسلم. كانت الصحابية تسلت عرقه وتضعه في قارورة وتقول هو أطيب عندي من المسك، تبرك به. وأيضا كان إذا توضأ عليه السلام كانوا يتقاتلون على وضوئه الماء الباقي منه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ومعه أشياخ الصحابة وكبراءهم ومعهم عبد الله بن عباس ذاك الفتى النبي الذكي رضي الله عنه الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ذلك أنا أقول لإخوة خصوصا هذه الدورة للمبتدئين، يعني من كان عنده ولد وراء يأتي به الباب مفتوح يتعلم الولد الجلوس في مجالس الرجال حتى ولو كان صغيرا ولو كان صغيرا ما في معنى. قد بوب العلماء في كتب معنى ذلك كما سنذكر الآن. فابن عباس كان فتى صغيرا جالسا عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله أبو بكر وعمر وكبراء الصحابة. فشرب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم التفت لابن عباس وقال يا غلام أتأذن للأشياخ؟ يعني أن أعطيهم فيشربوا الفضلة والسور المتبقي في الإناء بعد شربه عليه السلام. قال ما كنت لأوثر بذلك أحدا. قال فتلني في يدي أعجب بمقالته وبذكائه وتناول ابن عباس الشراب لأنه كان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في البخاري في كتاب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يوما إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن لا يسقط ورقها. وكان في القوم أبو بكر وعمر وكان معهم عبد الله بن عمر. فلما رجع عبد الله بن عمر مع أبيه للبيت قال يا أبا والله إني أعلم كنت أعلم أنها النخلة، لأنه في الحديث يقول الراوي فدارت أذهاننا في كل أشجار البوادي عدا النخلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة. فقال عبد الله إني كنت أعلم أنها النخلة. فقال يا بني لو قلتها لكانت عندي ملء الأرض. يعني يريد أن يسبق أبا بكر رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا على جواز جلوس الصبيان الصغار في مجالس كبار القوم حتى يتعلموا السمت والأدب في هذه المجالس. فالحاصل أن التبرك قسمان كما سبق، تبرك ذات وتبرك فعل. تبرك الذات لا يجوز إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وتبرك الفعل يجوز بالنبي ويجوز بغير بالأفعال الصالحة. ولا يجوز التبرك بمكان مشى فيه الرسول، أما بأثر منفصل من بدنه فيجوز. لذلك لما كان عبد الله بن عمر كان شديدا في المتابعة رضي الله عنه حتى أنه كان يدخل الماء في موقع عينيه حتى عمي، ويوصل الماء في الوضوء إلى إبطيه ويغسل رجليه إلى ركبتيه رضي الله عنه. كان شديدا في التمسك والاتباع رضي الله عنه. كان يكفف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه أبوه عن ذلك. وأيضا لما سافر الصحابة سفرة فأخذ بعضهم يذهب في أماكن مساجد يصلي فيها، كان يصلي فيها الأنبياء فنهوا عن ذلك فلا يستتبع الأماكن التي كان يمشي فيها نسما. وينبه أن بعض الناس من المسلمين يذهب فيتبرك في المحراب الذي كان يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي، وهذا بدعة وضلالة. والتبرك وسيلة من وسائل الشرك كما ذكر العلماء وهو بدعة. تبرك هذا بدعة بهذه الطريقة. أو يذهب إلى منبر الذي كان يوضع فيه منبر النبي عليه الصلاة والسلام فيتبرك بهذا كما تمسح فيه، أو محراب من محاريب المسجد النبوي، كل هذا لا يجوز. لا وسيلة للشرك، التبرك بدعة ووسيلة إلى الشرك.
يعني
لا لا يقصد مكان بعينه للعبادة، واتخاذ مكان بعينه للعبادة دائما لا، لا صح. لا يقصد مكان للتعبد للصلاة فيه أبدا على وجه الأرض إلا ثلاثة أمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا يعني النبوي، والمسجد الأقصى، والمسجد الحرام. المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى فقط، أي مكان غير هذه الأماكن لا يجوز شد الرحل إليه أبدا. وهل يعد الاعتكاف في مسجد فيه خشوع للإنسان من شد الرحل؟ لا. لما؟
لا، لا يقصد المكان نفسه.
أيوة أحسن، لأنه لم يقصد البقعة، لم يقصد فضل البقعة، ولو قصد فضل البقعة للسفر إليها، ولو كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز. يعني ما صارش تقول أنا رايح نزور القبر، لا، وسافر من أجل هذا لا. هذه المسألة التي فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن الزيارة أصلا ليست من مناسك للحج والعمرة، وإنما هي زيارة مشروعة إذا كانت بالطريقة الشرعية، إذا كانت بالطريقة الشرعية. أما أن يقصد القبر، ما أنت إلا ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، الذي يدعو في الأندلس كالذي يدعو عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كله سواء، لا فضل لهذه البقعة، وإنما الفضل للمسجد. قال رحمه الله تعالى: فالإنسان يحرص على أن يكون مبارك ينفع الله عز وجل به. بل تكلم أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره في سكن مكة والمدينة للشخص. تعلمون أن في صحيح مسلم بوب النووي رحمه الله وأبواب صحيح مسلم من تبويب النووي، بخلاف صحيح البخاري فإن تبويبه من تبويب الإمام البخاري، وفقه البخاري كما قال العلماء في أبوابه، لكن تستطيع أن تعرف رأيه في المسألة وقوله في المسألة من تبويبه. إذا كانت المسألة عنده واضحة جزم فقال باب كذا على صيغة الجزم، وإن كانت محتملة ولم يظهر له قول صاغت ترجمة على صورة الاستفهام، على صورة الاستفهام. وأما مسلم رحمه الله فأبوابه من صنع الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى. فبوب النووي على صحيح مسلم رحمه الله فقال: باب فضل سكن المدينة. وساق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ومع ذلك فالمدينة لها فضل، ومكة لها فضل. صلاة في مكة الخمس صلوات 500,000، نص مليون، فضل عظيم جدا. ومع ذلك بعض الصحابة هربوا من هذا خوفا من قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالذنب يعظم في مكة ولا يتكاثر، لأن السيئة لا تتكاثر، وإنما الذي يتكاثر هو الحسنات. وأما الإلحاد في الحرم هذا يتعارض، فمعصية في الحرم ليس كمعصية في غيره، ليس لأن المعصية تتكاثر لا، وإنما تعظم في هذا المكان، لأن ولأن من فضائل مكة والمدينة أيضا ما جاء في الحديث الصحيحة أن على أنقاب المدينة ملائكة معهم سيوف يمنعون الدجال من دخول المدينة. كيف الحال بالمنافقين؟ بين النبي عليه السلام أن المدينة ترجف ثلاث رجفات فتخرج المنافقين منها فيتبع الدجال، ومما يبشرنا أن الدجال الأكبر الكذاب المسيح الدجال يتبعه 70,000 على رؤوسهم الطيالسة من أهل نال خراسان اللي هي إيران حاليا، فهذه بشرى للراحلة، وهم أكذب الخلق كما يقول شيخ الإسلام في رحمه الله: أكذب الناس السنة، هم أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات كما يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية. فالإنسان يحرص أن يكون مباركا ولو كان ما عنده وقت، ولو بالكلمة، ولو بالتشجيع لطلبة العلم، ولو بالتشجيع للخير. أما أن يصد عن الخير لهوى في نفسه ولمزاجه والعياذ بالله فهذا أمر خطير جدا. فأن يحرص ألا يصد عن الخير بل يدفع ويشارك بكل أساليب المشاركة، كلما استطاع أن يشجع الخير شجع بالكلمة بالأموال بالنفس بالوقت بالجهد. وهناك أناس فيهم خير أينما وجد، في سفر أو في حضر وجدت الخير معه، وهذا يظفر الإنسان به ويحرص عليه، يحرص على مصاحبته ومصادقته، لأن هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله مصاحبته كالدواء، ومن الناس من مصاحبته كالداء العضال، يضرك حيث وجد معك، ومن يذكرك بالدنيا ولا يذكرك أبدا بالآخرة، ومنهم من إذا رأيته ذكرت الله كما جاء في صفة الولي، الولي وأثبت ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة، الولي من إذا رأيته ذكرت الله أو قال تذكرت الله، يذكرك بالله دائما، هذا هو الولي الصالح. قال رحمه الله تعالى: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. فالله عز وجل نعمه علينا كثيرة، والواجب عند العطاء الشكر، وعند النعمة الشكر، لأن الشكر يزيد النعم، كما قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر عمل وليس كلاما فقط، يقول الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. والشكر كما يقول ابن القيم رحمه الله قوائمه ثلاث: الأول بالقلب، ويكون باعتقاد أن النعمة من الله، أن يعتقد الإنسان في قلبه أن هذه النعمة من الله. الثاني التحدث بها على سبيل الشكر لا على سبيل الفخر والخيلاء. الثالث استعمال النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. فأولا يعتقد الإنسان النعمة من الله، ثانيا يتحدث بها على سبيل الشكر، الثالث أن يستعمل هذه الجارحة والنعمة في طاعة الله. فمثلا البصر نعمة يستعمله في قراءة القرآن وفي النظر في مخلوقات الله والتأمل فيها لتعظيم الله جل وعلا، والنظر في أمور الخير التي تدفعه إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى وما شابه ذلك، والسمع وغيره. قال الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول ابن القيم رحمه الله كما في علة الصابرين وذخيرة الشاكرين: إن لله تعالى على عباده عبودية في السراء وعبودية في الضراء، فعبودية السراء الشكر، وعبودية الضراء الصبر. انتهى كلامه. فالمؤمن يتقلب بين الشكر والصبر، لأنه إما مبتلا فيصبر أو منعما عليه فيشكر، وفي كلا الحالتين هو مأجور. ولذلك في صحيح مسلم من حديث أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ويقول عمر كما ساقه ابن القيم أيضا في كتابه المذكور عنفا: لو كان الخير والشر بعيرين لما باليت أيهما أركب. عمر: لو كان الخير والشر بعيرين لما باليت أيهما أركب. لأن إذا أصابه الخير فهو شاكر، وإذا أصابه الشر فهو صابر، وفي كلا الحالتين هو مأجور. بعيرين لما باليت، يعني لم اهتممت أيهما أركب. أن المؤمن يسلم لأمر الله، خير يشكر
شر يصبر.
تفضل.
الهم يعني
نعم
الهم يعني
لا
يعني كان ثبت ما هو
لا حيث الآن الصبر اللي ما فيه. قال رحمه الله تعالى وإذا ابتلي صبر لا شك من الابتلاء من تقدير الله جل وعلا، الابتلاء والمصائب من تقدير الله عز وجل، وكل ما في الكون هو من تقدير الله خيرا كان أم شر، وهو الذي خلقه جل وعلا وينسب إليه خلقا وإيجادا، ولا ينسب إليه محبة ورضا إلا الخير كما قال عليه السلام والشر ليس إليك، يعني محبة وإيجادا لا خلقا، وإلا فالخلق يقول سبحانه الله خالق كل شيء، فإبليس شر، ومن الذي خلقه؟ الله جل وعلا. طيب والشر ليس إليك كيف؟ محبة ورضا وليس خلقا وإيجادا، أو الشر المحض على قول الأهل. أما القدرية فقال الخير ينسب إلى الله والشر ينسب إلى العبد، فأثبتوا آلهة في الكون، ولذا يسموا مجوس هذه الأمة لأنهم شابهوه. المجوس قالوا هناك إله للخير للنور وإله للظلمة، وهؤلاء قالوا إله للخير وإله للشر. وإن شاء الله في احنا مشكلة ان احنا بدأنا بالعاري وبننتهي بالأخير، لكن الحمد لله. والصبر معناه حبس النفس، الصبر لغة هو الحبس، صبرت الشيء أي حبست، اصطلاحا حبس النفس عن الجزع، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن معصية الله. حبس الصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى والجوارح عن معصية الله. حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى والجوارح عن معصية الله. فما ناقض هذا ونافاه هذا ينافي الصبر، يعني إذا جزعت نفسه ولم ترضى وتسلم بقضاء الله وقدره فهذا ينافي الصبر. وإذا اشتكى شكوى غير الراضي فهذا ينافي الصبر، بخلاف شكوى الإخبار كما في قول النبي عليه السلام ورأساه يا عائشة، قالت بل أنا ورأساه يا رسول الله، فهذا إخبار وليس شكوى عدم الراضي. والجوارح عن معصية الله، فلا يلطم خدا ولا ينثر شعرا ولا يشق جيبا ولا يدعو بدعاء الجاهلية عند المصيب. وقد ذكر الله جل وعلا الصبر في كتابه في 90 موضعا، ووعد الصابرين بأوفر الجزاء، فقال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد يكون الابتلاء من علامات محبة الله جل وعلا للعبد، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وابن ماجه إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلى، فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه. نعم. وفي الحديث يقول عليه السلام أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه لين ابتلي على قدر دينه. والناظر لحال النبي عليه الصلاة والسلام يرى أنه كان أشد الناس بلاء، فسفك دمه في سبيل الله واتهم بالجنون وهو أعقل البشر عليه الصلاة والسلام، واتهم بالشعب واتهم بالسحر واتهم بالسفه واتهم بالكذب، مع أنه قبل الرسالة كان يلقب بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما تمكن من رقاب القوم وجاءه جبريل أو ملك الجبال معترضا في السماء وأراد أن يصدق على أهل مكة الأخشبين جبلين عظيمين على مكة، قال لا، عسى الله أن يخرج من أكان في الصحيح، عسى الله أن يخرج من أصليين من أصليين من يعبد الله لا يشرك به شيئا، لأن هدفه الأسمى والأعلى هو تعبيد الناس لله عز وجل وليس الانتقام منهم لنفسه. بل تقول عائشة وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه قط أبدا، إنما كان يغضب إذا انتهكت إحدى حرمات الله صلى الله عليه وسلم. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأعلى هذه المراتب على التحقيق هو الصبر على طاعة الله.
قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصلا لما سبق بلغنا قول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا ابتلي صبر. فالشكر على نعمة الله تعالى الفرق بين الشكر والحمد أن الشكر يكون مقابل نعمة، والحمد يكون مقابل نعمة أو بغير نعمة، وقد يكون ثناء ابتداء. تقول الحمد لله حتى ولو كنت في مصيبة، أما الشكر فتشكر عن النعمة، والشكر له علاقة بالتوحيد، فالموحد يشكر الله على نعمة، ولا بد أن يبتلى فيلزمه الصبر، وقد ينعم فعليه الشكر. ولذلك ذكر المصنف هذه الثلاث: أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وكلما عظمت معرفة العبد بربه، كلما عظمت هذه الثلاث، حتى يصير العبد لا يرى سوى الله تعالى في استحقاق شيء من أعماله. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 100 مرة، وكان يستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، فيه التوسل بسم الله العظيم، وربوبيته سبحانه. وقال رب العرش الكريم: والعرش أعظم المخلوقات. العرش الذي هو محل استواء الرب جل وعلا، الرحمن عرش استوى، أعظم المخلوقات على المسلم، وهو سقف الجنة. وقوله أن يجعلك مباركا كما سبق، والمبارك هو الذي تعدى نفعه للآخرين، عرفنا الصبر المرهد وأنواع الصبر.
نعم.
سبق بيان معنى الصبر أنه حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى والجوارح عن معصية الله. وقلنا أن أقسام الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وأعلاها مرتبة الصبر على طاعة الله عز وجل. ما أن الصبر كما قال الإمام أحمد ذكره الله في القرآن في 90 موضع، ووعد الصابرين فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والابتلاء لا دليل على بغض الله للعبد، ولكن قد يبتلي الله العبد لحبه له، كما قال النبي عليه السلام: أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه ليل ابتلي على قدر دينه، حتى يمشي المرء على الأرض وما عليه خطير.
قالوا إذا ابتلي الصبر، وفي كلام في مرة فاتت العلاقة بين الواجب في ابتلاء الصبر والرضا، أيهما يجب؟
نعم، الواجب في الواجب في عند المصيبة الصبر، أما الرضا فالناس عند المصيبة أقسام: الجزعين الذي يجزع عند المصيبة، وهذا يدل على ضعف الإيمان، والصابر وهذا واجب، الصبر واجب عند المصيبة، والرضا بالقضاء وهذا مستحب. المرتبة العليا وهي الشكر، وهذه أعلى المراتب، يبتلى ويشكر، لأنه يعلم أن هذه البلية لا بد أن تكون الحكمة، ولا يمكن أن تنزل بغير حكمة. نعم.
قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم.
عفوا، قوله: وإذا أذنب استغفر. فالمؤمن كلما صدر منه ذنب تاب، والتوبة حكمها أنها واجبة من كل ذنب، كما ذكر النووي رحمه الله ونقل اتفاق العلماء على هذا. ووقتها ما لم تبلغ الروح الحرقوم بالنسبة للعبد خاص، وبالنسبة للناس عامة ما لم تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة، وإذا بلغت روح العبد الغرغرة والحلقوم لا تقبل التوبة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال سبحانه: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فما لم تطلع الشمس من مغربها التوبة مقبول، وقد دعا الله عز وجل أكثر الخلق إليه وهم النصارى الذين نسبوا إليه الولد. بعدما ذكر مقولتهم الكفرية قال جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالإنسان لا ييأس مهما أذنب. في أرض آية في القرآن يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تيأس، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب، إنه هو الغفور الرحيم. أما قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا في من مات على الشرك، فلا منافاة بين آياتين. إن الله لا يغفر أن يشرك به في من مات على الشرك، إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك، يعني لمن تاب. فمهما أذنب الإنسان يعلم أن ربه غفور، وأنه تواب، وأنه يقبل توبة الأوابين، ولا يستعظم الذنب عن الله جل وعلا، بل يتوب ويستغفر مهما عظم ذنبه، فرحمة الله جل وعلا أوسع. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. الإنسان ما يستعظم الذنب أبدا، ولكن يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله جل وعلا. نعم.
الله
ذكر العلماء في الحج أن يكون حاله بعد الحج أفضل من حاله قبل الحج. هذه على علامات أنه من علامات قبول العمل، أن يكون حاله قبل التوبة بعد التوبة أفضل من حاله قبل التوبة. ولو رجع للذنب يتوب، ما طالما وأنه لم يغرغر يتوب، وإن أذنب تاب، وإن أذنب تاب. نعم. اللي تبنى منها، بل قد تبدل حسناتهم سيئة، وهذا من واسع رحمة الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. في صحيح مسلم في حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو ابسط يدك أبايعك، فبسط يده ثم قبض عمرو يده فقال لما؟ قال أردت أن أشترط. قال وما تشترط؟ قال أن يغفر الله لي. قال أما علمت يا عمرو أن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما كان قبله، وأن الإسلام يجب ما كان قبله؟ فإذا تاب يعني يمحو ويزيل مهما كان، بل قد تبدل الحسنات سيئات إذا صدق العبد في هذه التوبة، سيئات حسنة، وهذا من فضل الله عز وجل.
نعم.
أن يحزن أي الحزن، يعني الهم والحزن
يهم
تقصد يهم من المعصية، تقصد يصيبه هم من المصيبة. ها؟ لا الحزن ما في شيء، إن العين تدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذا حزن الإنسان، ولكن الذي يخشى منه أن يتحول الحزن إلى جزع وعدم رضا وعدم صبر، ويأتي الإنسان بما يتناسب مع الصبر من لطم خد أو شق جيب أو نتر شعر أو الدعاء بدعاء الجسم. أما إذا حزن أن يصنع حزن لما مات ابن إبراهيم، وإن القلب ليحزن.
القلب ليس هل أفضل
القلب إيه؟
القلب يعني فعلا
ما في ذلك. الإنسان يحزن إذا مات قريب له، ولا يتمنى الموت، لا يتمنين أحد منكم الموت، فإن كان لا محالة فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كان الموت راحة لي. نعم. الابتلاء كما قلنا يكون المؤمنين يتنازلون به ويشكرون الله عز وجل عليه لما يترتب على هذا الابتلاء من حسنات وأجر وثواب، فلا يتنافى هذا مع الحياة الطيبة. والمؤمن قد يملك الدنيا وما فيها من نعم ومع ذلك يحس بألم وضيق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن في القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله والإقبال عليه. القلب فيه فقر واحتياج، لا يسد هذا الفقر لا مال ولا جاه ولا سلطان إلا محبة الله والإقبال على طاعته مهما ملك، وهذا حال الكأس. مهما ملك تجده في هم، وقد يكون الإنسان في حياة فقير جدا ولكن يحس بسعادة غانعة في حياته، وهذا موجود، هذا موجود في حياته. بل قطري الآن أكثر أصحاب الهموم والانتحار أصحاب الأموال، هذا موجود أكثر الانتحار وكذا عند أصحاب الأموال لما يصيبه نكبة أو يخسر في الأسهم أو يخسر في البنوك أو ما شابه هذا ينتحر. أما أصحاب الله ينتحر ليه؟ غير عن رؤية عليك على رؤية مش سهلة. ولذلك في البخاري لما جاء أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه بأموال من اليمن، فالصحابة علموا بهذا فاعترضوا النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد ولم يسألوا فعرف ذلك مثلا في وجوههم فقال أعلمتم أن أبا عبيدة جاء المال من البحرين قالوا أجل يا رسول الله فقال عليه السلام أبشروا وأملوا يعني ما تخافوش ألديكم أبشروا وأملوا والله ما الفقر أخشى ويخطب هو الصادق من غير قسم صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أولم يكن معنا في هذه الدروس مثل إخوة يوما الآن صاروا من أصحاب الأموال هل يتلذذوا مثل ما تلذذين نحن الآن؟ يمكن أنت جاي معكش غير فلوس اللي هتروح بيه مشكلة؟ أو يمكن نستلم لكن تحس بلذة إن مش ممكن تنقطع عن هذا وهذا ملك المليون وعد المليون وكل ما تقبله والله من صار تعبان ومرهق حتى أولادي بل بعضهم كما ذكر لي يقعد أسبوع كامل لا يرى أبناء كل يوم يبيت في البيت لكن يطلع قبل يصحى ويرجع بعد ما نام أسبوع كامل لا يرى هل هذا أسعد ولا من أقبل على طاعة الله والعلم وقيام الليل والتهجد أسعد مع فقره لذلك قال السلام ما الفقر أخشى عليكم وأوصى أصحابه كما أوصى ابن عمر في البخاري كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل عابر سبيل بتدور على قدر السبيل قال ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن قوتك لضعفك ومن شبابك لهرم الإنسان ما ينشغل بالدنيا إلا على قدر ما يبلغه إلى الآخرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال الله فيه قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وفي الصحيح إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فأخذ الجنادب والجراب يطعن فيها وأنا آخذ بحجزكم يعني مربط الإزار وأنتم تتفلتون من يدي يعني تأبوا إلا أن تقعوا في هذه النار وأنا أدفعكم عنها يعني بصرفكم عن الدنيا وشهواتها ولكن إذا جاء المال نعم المال الصالح للرجل الصالح إذا لم ينهي عن طاعة الله سبحانه وتعالى أما أن يكون جيفة بالليل حمار بالنهار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا والعياذ بالله في فضل
قال رحمه الله تعالى
فالإنسان ما يستعظم ذنبه على الله جل وعلا ويتوب يتوب مهما أذنب ويحاول الإنسان أن يجعل ظاهره خيرا من باطنه ويجعل سره بينه وبين الله جل وعلا لا ينتهكه بل يجعل ما بينه وبين الله أعظم مما بينه وبين الله لأن شأن الله عظيم أما أن يحسن ما كان أمام الناس وما كان بينه وبين الله إذا خلي محارم لا ينتهكها والعياذ بالله فبئس الرجل الذي يراه الله عز وجل منتهكا لمحارمه الإنسان يحسن باطنه ويهتم لأنه محل نظر الرب وأما الظاهر فهو محل نظر العباد أما القلب فهو محل نظر استطاعة القلب من الغل والحقد والحسد والضغينة والإيقاع من الناس والقالة والنميمة ويجتهد في تخليص قلب من هذه الأمراض والإيقاع لأنها خطير لا سيما الحسد والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وابن تيمية رحمه يقول لا يخلو زفد من حسد ولكن المؤمن يدفعه بالإيمان بقضاء الله وقدره لأن لا يمكن لازم تجد واحد أغنى منا واحد أعلم منا واحد أوجه منا واحد أجمل منا واحد ليه مكان عند الناس أحسن منا فلو أنه كلما رأيت شخصا أفضل منك صار في قلبك حسدا وغلا تموت وأنت حي نعم الإنسان يرضى ويسلم نعم
هل
لا مثل هذه الحديث مثل حديث من قال سبحان الله 33 بعد دور كل صلاة والحمد لله 33 والله أكبر ثم قال تمام الماء لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبر البحر. اختلف العلماء في هذا هل هذا خاص بالصغائر أم يشمل الصغائر والكبائر. فالجمهور على أن هذا يشمل على أن هذا خاص بالصغائر وأما الكبائر فإنها لابد لها من توبة لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. فاشترط الله جل وعلا الاجتناب. كان في صحيح مسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال ما اجتنبت الكبائر اشترط. وذهب المنذر اتفق العلماء البارئ رحمه الله إلى أنه لأن هذا يشمل الصغائر والكبائر لقوله عليه السلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم والليلة خمس مرات أيبقي ذلك من درنه شيء؟ قال لا. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وأما حقوق العباد فلا بد من ردها إلى إن استطاع وإلا أخرجها تصدقا عن أهله.
قال رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم.
اعلم أرشدك الله لطاعته. العلم هو اليقين بخلاف الشك والرشد هو العمل بعلم بخلاف من علم ولم يعمل فهذا فيه شبه من اليهود أو عمل بلا علم فهذا فيه شبه من النصارى. لذلك يقول الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. إن اليهود عابدوا الله على علموا ولم كتموا العلم والنصارى عبدوا الله على جهل. نعم. فالراشد هو من علم وعمل. نعم. وهذا من نصح المؤلف رحمه الله الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله اعلم أن أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيف هو المقبل على الله المعرض عن من سواه. وإبراهيم هو خليل الرحمن أبو الأنبياء نال أعلى مراتب المحبة وهي الخلة ولم ينلها من البشر إلا اثنان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. كما قال جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة كما ذكر القيم في المدارج أعلى مراتب المحبة. ذلك الذين يقولون أن إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن هل هذا نقد ومدح ولا ذم؟
ذم.
لأن المحبة لأن الخلة أعلى مراتب المحبة. ولم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أمته خليلا قوله كان في البخاري لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. قال وملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فكلمة التوحيد عبادة الله مع الإخلاص له سبحانه والخلوص من الشرك. فإلا الله تساوي العبادة. لا إله نفس المعبودات الباطلة. والدين يراد به هنا العبادة والدين يطلق ويراد به أيضا الجزاء كما قال سبحانه مالك في قراءة اليوم المتواتر مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب. فلا بد في العبادة أن تكون خالصة لله وأن تكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا يشوبها الشرك، لأن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها. قال الله جل وعلا لخير خلقه لخير أنبيائه ورسله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لئن أشركت ليحبطن عمله، وقال بعدما ذكر عددا من أنبيائه ورسله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك والعياذ بالله يحبط العمل، والشرك قد يكون في الإرادة يعني في القلب، وقد يكون في الألفاظ، وقد يكون في الأعمال وفي الظاهر. بعض الناس تتكلم عن الشرك تكلمت عن السجود للصنم والذبح لغير الله والنذر، لا، قد يشرك الإنسان مع ربه أحدا في قلبه في محبة أو رجاء أو خوف إلى غيرها، أو في الألفاظ قد يشرك مع الله عز وجل غيره في اللفظ. فلا بد من ذلك أن أقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك بما لا أعلم. هذا يدل على أن الشرك قد يكون منه الشيء الخفي، وفي الحديث الشرك أخفى في أمتي من دليل النمل على الصفر. الإنسان يحذر الشرك ولا يعني يظن أنه نزى من الشرك، فلئن نزى من الذبح لغير الله والنذر لغير الله وتخليص لسانه من الحلف بغير الله وغير هذا، فما يدري هل قلبه سلم أم لا. وكيف يظن إنسان بنفسه ذلك وخليل الرحمن قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إبراهيم أبنوا إيه؟ أنبياء. وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن؟ إذا لم يأمن إبراهيم عليه السلام الذي نال الخلة وأمر الله باتباع ملته وكسر الأصنام بيده وهجر أباه وقومه لما عرضوا الأصنام من دون الله، فكيف يأمن غيره على نفسه؟ لا يأمن على نفسه إلا مغبو مسكين ما يدري عن نفسه شيء. إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام وأبناؤه أنبياء. الله قال وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإنسان يحتاج في تخليص نفسه من شوائب الشرك. خصوصا الشرك في الإرادة لأنه خطير. والنبي عليه السلام كيف يعمل الإنسان؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق فيما يبدو للناس، في رواية مهمة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيأكلها. الإنسان لا بد أن يخلص قلبه من شوائب الشرك. لذلك قال رجل قلنا للإمام أحمد ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ قال يا بني ليست النائحة السكلى كالنائحة المستأجرة. إذا خرج الإنسان كلامه من قلبه نفذ إلى صدور العباد القلوب. فالإنسان يشتد في تخليص نيته من شوائب الشرك، وأن يكون له عبادة في السر كالتهجد والصيام النافلة وما شبه هذا يجتهد. أما أن يكون حياته مغترا بنفسه اغتر الإنسان بنفسه هلك والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادتك فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة.
نعم. فإذا عرفت أن الله خلق الجن والإنس لعبادته والناس جميعا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم وأنت من الناس، فلا بد أن تكون العبادة على التوحيد، على إفراد الله عز وجل في الظاهر والباطن بالعبادة. ولا بد أيضا أن يظهر الإنسان الفقر والحاجة، لذلك قال الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه لا يمكن أن يتمكن الإنسان من عبادة إلا بالاستعانة بالله جل وعلا، لا يمكن أن يتمكن إلا إذا أعانه الله. ولذلك شرع الإنسان إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لي من حال إلى حال، ولا قوة لي في ذلك إلا بالله العظيم. الإنسان يظهر فقره إلى الله في علمه وفي تعليمه وفي عبادته وفي دعوته. نعم.
إذا دخل الشرك في العبادة فسدت، فالحدث إذا دخل في الطهارة.
نعم. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كما سبق: لئن أشركت لا يحبطن عملك. وإذا كان الشرك كذلك فلا بد من معرفته، فلا بد من معرفة هذا الشرك. وهذه القواعد، وهذه الأربع قواعد فيها بيان الشرك والتوحيد، والمشرك ومن هو المشرك ومن هو الموحد. فلا بد من معرفة الشرك وأسبابه، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أربعة قواعد في ذلك كما ذكر.